إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد فكذلك عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فأول سؤال، ما أذكر لنا أنواع النفاق الاعتقادي؟ بسم الله، تفضل تفضل. والكراهية الايه؟ احسنت وبارك الله فيك. هذا النفاق الاعتقادي، تكذيب ما جاء به الله او تكذيب بعض ما جاء به الله او تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، او المصر الانخفاض دين الرسول او الكراهية الانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. النفاق العملي، بسم الله تفضل. أحسن، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاد غدر. تعريف النفاق
هو إظهار الشك، إظهار ما يمكن، إظهار الشك
أن يبطن الكفر في الإسلام. أحسن، أن يبطن الكفر في الإسلام، يبطن الإسلام ويبطن الكفر. إيه أحمد، ضغط بوجعك؟ تعال أدخل المجلس، أدخل وأنت يا أستاذ حمص، أدخل وخلي آية ورا، أدخل أنت المجلس. لا أحب أحدا في مجلسي لا يدخل المجلس. بارك الله فيك، إصابة للسنة وحبا في الطالب. طيب، والسؤال الآن بارك الله فيك، مصير النساء في الجنة؟ يعني إذا تزوجت امرأة برجلين أيهما تتزوج؟ صدر صدر الأخير منهما، الأخير منهما، جزاك الله خير. طيب، بارك الله فيه، هل أهل النار يموتون؟ صدر أحسنت، أهل النار لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموتون فيها ولا يحيون، وإنما الموحد يموت ثم حتى يصير زي الفحمة، ثم يخرج على نهر أمام الجنة فيوضع فيه فيحيا. من الذي يموت في النار؟ فضل الموحد، أهل التوحيد يموتون ثم يوضعون في نهر أمام الجنة فيحيون. كلام جميل. هل النيل من أنهار الجنة؟ أحسنت. طيب، بارك الله فيك، ثم ماذا؟ هل يجوز تعليق التميمة؟ فضل لا يجوز، من علق تميمة فقد أشرك، لا يجوز تعليق التميمة حتى ولو كانت من القرآن العظيم، حتى ولو كانت من صحيح السنة. لماذا يا عبد الرحمن؟ من السمحك؟ فصدر
لأنه اتخاذ سبب لم يرد في الشرع.
ما الورد في الشرع ايه؟ الرقية الشرعية. الورد في الشرع رقية شرعية. طيب لماذا لا نعلق التميمة القرآنية والنبوية او الكلام النبوي؟ احسنت، سدا للذرائع. هذه الاجابة التي اريدها، سدا للذرائع. سدا للذرائع يعني ايه؟ يعني واحد يعلق تميمة شركية، نقول له إيه؟ ما الذي فعلته هذا؟ قال فيها قرآن، فآية الكرسي والمعوذتين. فاحنا نقول لا هذا ولا ذاك، وهذا اسمه سد الذرائع حتى لا نفتح على الأمة باب شر، باب شر. أي نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هل يجوز راح فينا سعين ها؟ فنفضل. هل يجوز للمسلم اقتناء الإنجيل أو التوراة يا أحمد أخضري؟ ها؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه محرف، لأن الإنجيل محرف، التوراة محرف، الزبور محرف، والقرآن يكفينا، وقد جمع كل ما في الكتب. جميل. هل أهل الكهف هل هم نيام ولم يموتوا؟ تفضل. ها؟ مات. طيب بارك الله فيك. الأكل من ذبيحة تارك الصلاة صدقة لا تجوز. طيب بارك الله فيك. طيب أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. الصلاة في الثياب الرقيقة، الصلاة في الثياب الرقيقة التي تظهر العورة من خلال العورة، يعني عورة الرجل من الركبة إلى الصدر، الركبة إلى الصدر. فإذا صلى الرجل في ثوب أبيض ويظهر فخذه، فإذا لم يكن قد ارتدى سروالا طويلا فصلاته لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وستر العورة الرجل من الركبة إلى الصدر. وبعض الناس يرتدي ثوبا وتحت ما يسمى بالكلوت أو ما يسمى بالسروال القصير يسموه شورت، فهذا لا يجوز. لابد أن يكون سروالا طويلا مدام الثوب يشف ما تحته. هذا السؤال الأول. طيب وكذلك أيضا الإنسان لا يجوز له أن يصلي إلا وعلى عاتقيه شيء، إلا وعلى عاتقيه شيء. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حتى أن السادة الحنابلة قالوا صلاته باطلة إن كان في قدرته أن يضع على عاتقه شيء. أما جمهور العلماء قالوا أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، أن الصلاة صحيحة مع الإيه؟ مع الكراهة. يبقى اللي لابس فانيلا بحملات ليس على عاتقيه شيء، اللي لابس فانيلا بحملات ليس على عاتقيه شيء، واللي لابس فانيلا نص كم يعتبر على عاتقيه شيء، يعتبر على عاتقيه شيء. طيب خروج الدم أثناء الصلاة، خروج الدم أثناء الصلاة من الأنف، بعض أهل العلم قالوا إن كان قليلا يعفى عنه، إن كان كثيرا يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. ولكن القول الراجح إن شاء الله أن الصلاة صحيحة، وأن الوضوء لم ينقض ما دام الدم لم يخرج من السبيلين أو من أحدهما، ولا إعادة عليه لا في الوضوء ولا في الصلاة، وإنما عليه أن يمسح ما نزل منه من دم، إنما عليه أن يمسح ما نزل منه من دم. حكم الصلاة لمن تلوثت ملابسه بلحم الخنزير. أولا أنتم تعلمون حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فعلم أن أكل لحم الخنزير محرم، هذا أولا. وثانيا الذين يأكلونه النصارى. وثالثا لا يجوز للمسلم أن يعمل عند نصراني أو يهودي إذا كان يهينه أو لا يتمكن من إظهار دينه.
أما إذا كان يتمكن من إظهار دينه ولا يهينه فيجوز أن يعمل عنده، والأولى عدمه، والأولى عدمه. يبقى متى يكون العمل عند اليهود والنصارى وغيرهما محرم؟ واحد، إذا أهان المسلم. اثنين، إذا لم يتمكن المسلم من إظهار دينه، بمعنى أذن المؤذن يريد أن يذهب إلى الصلاة، هل لا تذهب؟ لا، الشغل عندك هو رايح فضل مثلا. أي نعم. فإذا كان يهين أو لا يتمكن من إظهار دينه فالعمل عنده محرم، وإذا كان لا يفعل هذا معه فهو جائز، والأولى عدم العمل عنده. الله أعلم. ولا تعلق الرزق بأحد من الناس مسلما كان أو غير مسلم، ولا تعلق الرزق بأحد من الناس مسلما كان أو غير مسلم، لأن الرزق الرزق يعني قد ضمنه الله، فقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا إخوان، من أداب المجلس ألا يمد أحد رجله في المجلس إلا إذا كان صاحب عذر، إلا إذا كان صاحب عذر فلا يتمكن من تربيعها. أي نعم، في مجلسي وفي غير مجلسي. نعم. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، بالنسبة لبناء الحمامات تجاه القبلة، يعني ما تقعد تقضى حاجتك تبقى متوجه ناحية القبلة، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة ولا أن تستدبرها، علما أن هناك من أهل العلم قال أن استقبالها أو استدبارها جائز في الكنيف لأن له جدران وله باب، أما في الصحراء فلا يجوز. ومنهم من قال أن الاستقبال محرم والاستدبار أمره هين، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار عند قضاء الحاجة لا في الصحراء ولا في الكنيف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما أن تكون الحمامات مبنية ناحية القبلة فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن تكون الحمامات ناحية القبلة، كل على يمينها أو شمالها أو كذا، أي نعم، المهم يعني لا تكون ناحية الإيه القبلة. نعم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. صلى بالطائرة وهو لا يعرف اتجاهها، صلى بالطائرة وهو لا يعرف اتجاهها. رجل صلى، رجل سافر من القاهرة إلى الإمارات العربية، أو من القاهرة إلى الأردن، أو القاهرة إلى المدينة النبوية المنورة. لو سافر من القاهرة إلى المدينة النبوية المنورة وليكن مثلا الساعة 12 وهيصل الساعة 3 قبل الظهر قبل العصر، هل يجوز أن يصلي في الطائرة؟ لا يصلي في الطائرة، وإنما إذا وصل المكان الذي هو فيه كان جدة ولا غيره يصلي الظهر والعصر جمع إيه؟ جمع تأخير. صلى الظهر والعصر جمع إيه؟ جمع تأخير. طيب، بارك الله فيه. وإن وصل قبل الوقت فيصلي جمع تقديم، إن وصل عند الوقت صلى جمع تأخير، وإن وصل قبل الوقت الثاني صلى جمع تقديم. طيب، أما إذا كان مثلا الفجر يؤذن على الساعة 4:10 فهو أقلعت الطائرة 4:15، أقلعت الطائرة 4:15 وسيصل في 6:30، الشمس تكون طلعت ولا لا؟ طلعت الشمس، هل يؤخر الصلاة حتى يخرج فرض الوقت؟ لا، وإنما عليه أن يصلي الصبح في الطائرة. طيب، الطائرة هي تنحرف عن القبلة، إذا بدأت الصلاة فاستقبل القبلة عند بدايتك للصلاة، فاستقبل القبلة عند بدايتك للصلاة إذا تسنى لك ذلك، ثم بعدما تدخل في الصلاة فتنحرف يمينا أو يسارا فهذا لا تسريب عليك فيه إن شاء الله. هل فهمنا المسألة؟ وعلى ذلك فقف إن كنت في طائرة أو في قطار أو ما كان على شاكلة ذلك. وهذه مسألة ضرورية يا إخوان، فأنت قد تركب في الباخرة في الطائرة في القطار وأنت متوجه إلى الصعيد وغيرها من البلدان، فتكون على بينة من أمر دينك في هذه المسألة في غيرها. اجمع رجلك يا اسماعيل اقبض رجلك. ثم ماذا؟ الصلاة على ظهر الطائرة كما قلنا. اين طيب الصلاة في المساجد ذات القبور؟ المسجد اذا اقيم على قبر فالصلاة فيه محرمة، واذا ادخل القبر في المسجد وكان القبر ناحية القبلة فالصلاة فيه محرمة، واذا كان المسجد اقدم من القبر والقبر على اليمين او اليسار او الخلف فالصلاة فيه جائزة مع الكراهة. ولك ان تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ان من شرار الخلق كان اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم انه يجب ان تطهر بيوت الله، طهر بيوت الله عز وجل من هذه الاشياء التي تاخذ بيد الناس الى الشرك. فان الغالب على الناس اذا بنوا قبرا في مسجد طافوا حوله، ذبحوا له، نذروا له، استغاثوا به، قادوا الشموع عنده، اعتقدوا جلب النفع فيه دفع الضر، وان لم يعتقدوا ذلك فهو محرم ولا يجوز. وان لم يعتقدوا ذلك فهو محرم ولا يجوز، لكن الغالب ان هذا يكون. طيب صور تصح الصلاة فيها لغير الكعبة. استقبال القبلة ما حكمه يا ياسر؟ شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. شرط من شروط صحة الصلاة: فلنولينك قبلة ترضاها. طيب إذا كنت مربوطا، مربوط، أنت معتقل ومربوط، أنت معتقل ومربوط، أي نعم، ولا تتمكن من استقبال القبلة، فهل يسقط عنك الاستقبال أم لا يسقط؟ يسقط. أنت مصلوب عفانا الله وإياك، يسقط عنك الاستقبال أم لا يسقط؟ يسقط عنك. أنت في شدة القتال أتصلي صلاة الخوف، أنت سقطت عنك ولا ما سقطت؟ سقطت عنك. طيب بارك الله فيك. يبقى إذن إذا طيب هل يجوز صلاة النافلة على الراحلة وأنت غير مستقبل القبلة؟ الجواب نعم. وهل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة وأنت غير مستقبل القبلة؟ لا يجوز إلا إذا كان فرض الوقت سيخرج، لا يجوز إلا إذا كان فرض الوقت إيه؟ وأنت تعجز عن إيقافها. إزاي؟ أنت افرض أكثر من لك، وقف وصف على اليمين وانزل صل، صحيح ولا لا؟ افرض عندك سيارة أجرة، لو انت في سيارة أجرة اطلب من السائق، اطلب من السائق ان هو يقف وتنزل صل. طب افرض انت طلبت من السائق ولم يسمع لك، لان ليس هناك احد يعينك على هذا الامر، ها؟ ليس هناك احد يعينك على هذا الامر، ففي الحالة دي بارك الله فيك انت مضطر ان تصل، انت مضطر ان ايه؟ ان تصل. يبقى رقم واحد: لا يجوز أن تصلي الفريضة في الراحلة كالسفينة أو الباخرة أو الطائرة أو السيارة إذا كنت ستصل قبل دخول الوقت الثاني أولا، وثانيا إذا كنت تستطيع أن توقف السيارة ولتصلي على الأرض. أما إذا طلبت ذلك ولم يسمع لك أحد والفرض سيخرج عن وقته فعليك أن تصلي في السيارة. واضح يا إخوان؟ طيب ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ هذا يستدعي، يستلزم منا أن نعرف أوقات النهي الثلاثة. قل يا حمد. وقت الغروب ده واحد، اثنين عند الزوال، أحسن، يبقى من بعد صلاة الفجر حتى إيه؟ تطلع الشمس القيد رم، اثنين عند تعامد الشمس اللي هو قبل الظهر بربع ساعة. طيب من بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي عن الصلاة فيه. طيب افرض أن كنت نايم بعد الظهر وما صحتش إلا قبل المغرب بنص ساعة، ينفع أصلي الظهر ولا لا؟ أصلي الظهر لأن صلاة الظهر العصر ولا لا؟ لأن صلاة العصر فريضة أصلي. طيب صلاة المنذورات، المنذورات أي ما نذرته، ينفع أصليها في أوقات النهي؟ طيب صلاة ذوات الأسباب، صلاة ذوات الأسباب ينفع يا عمرو ولا ينفع تصلي؟ ينفع. ذوات الأسباب زي يا عادل؟ صلاة الاستخارة تحية المسجد، الكسوف الخسوف وسنة الوضوء. الخسوف خسوف القمر لن يكون إلا في الليل ووقته ليس فيه كراهة، وأما الكسوف فممكن. أي نعم. وأما وكذلك سنة الوضوء دي ذوات الإيه؟ الأسباب. تصلى الصلاة ذوات الأسباب حتى في أوقات الكراهة، حتى في أوقات إيه؟ الكراهة. تحية المسجد، سنة الوضوء، الاستخارة، الجنازة، كل هذا من ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات الكراهة. طيب، وكذلك سنة الطواف. كيف يا أستاذ؟ تفضل. الطواف حول أي شيء يكون؟ الطواف حول أي شيء يكون؟ تفضل يا أستاذ. الطواف حول أي شيء يكون؟ حول الكعبة. حول فين؟ الكعبة. تفضل يا أستاذ. أين تقع الكعبة؟ ها؟ تفضل يا إسماعيل. قف. قف يا إسماعيل. قف يا ولد. قف. قف يا ولد. قف. الكعبة فين؟ في أي بلد؟ فين في السعودية؟ فين؟ قول ايه؟ في الحج. طب كويس على كل حال. طب يا ابني طب اين تقع الكعبة؟ في اي بلد؟ ها؟ تفضل. احسنت ايها العالم الفقيه. في مكة. اوقات النهي الثلاث، ولا تجوز الصلاة فيها الا اذا كانت صلاة سببية او من صلاة الفراء. وأما المواضع التي لا تصح الصلاة فيها فهناك من أهل العلم من قال أن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا يصلى فيها. أي نعم. ولكن الراجح أن الأماكن لا تصلى فيها المكان النجس والمغصوب والمقبرة والحمام. الحمام تصلي فيه؟ المقبرة تصلي فيها؟ المكان المغصوب المسروق تصلي فيه؟ لا تصلي فيه. والنجس لا يجوز إلا إذا أزلت النجاسة أو وضعت شيئا طاهرا على النجاسة وصليت على الشيء الطاهر. يبقى إذن هناك من أهل العلم قال لا يصلى في المجزرة ولا المزبلة ولا قارعة الطريق. وإن أي سؤال ما فيش إلا ما نخلص فتسأل الدرس لا تحت ولا فوق، مش أي أسئلة إلا خلص اديني السؤال أكتب أجاوب لك فيه. أما أبدا في نفس السؤال يبقى المجزرة في الموضوع وفي خارج الموضوع ما في سؤال أثناء الدرس. المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا يصلى فيهم. بعض أهل العلم قالوا هذا، لكن الراجح إيه؟ الراجح إن أي مكان تصلي فيه إلا واحد، المكان النجس. اثنين، المكان المغصوب. مغصوب أخذته منك عنوة، شيء تمتلكه وأنا اغتصبته منك. طب الثالث الحمام. طب الرابع المقبرة. إلا أن تصلي في المقبرة صلاة يا رمضان، صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. أين فتصلي فيها صلاة الإيه؟ الجنازة. طيب، فبعض أهل العلم كشيخنا العلامة الألباني رحمه الله لا يرى ذلك، ولكن الراجح جواز الصلاة في المقبرة، لأنك تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، يعني تنظف المسجد، فأخبروه أنها ماتت، فقال ألا آذنتموني، دلوني على قبرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدلوه فصلى عليه. قالت سادة الحنابلة تصلي على الميت في قبره شريطة أن لا يكون قد مضى على موته أكثر من شهر. ما الدليل على ذلك؟ لا أعلم. أي نعم، كذا قال سادة الحنابلة. طيب، ها؟ ورمض الإبل كذلك، معاطن الإبل لا يصلى إيه فيها، معاطن الإبل لا يصلى فيها، معاطن الإبل، أعطان الإبل، أعطان الإبل لا يصلى فيها. يبقى رقم واحد الأماكن النجسة، اثنين الأماكن المغصوبة، ثلاثة الحمام، أربعة المقبرة، خمسة معاطن الإبل. مرابض الغنم هل يصلى فيها؟ نعم يصلى في مرابض الغنم، أما أعطان الإبل لا يصلى فيه. يبقى رقم واحد الأماكن النجسة، اثنين المغصوبة، ثلاثة الحمام، أربعة المقبرة، خمسة أعطان الإبل، هذه أماكن لا يصلى فيها. طيب الفضيل بن عياض رحمه الله قال شيء بيقول شيئان يقصيان القلب، شيئان يقصيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. سبحان الله الاثنين احنا مجتهدين فيهم، كثرة الكلام وكثرة الأكل. طبعا إذا كان الكلام أمر بمعروف بمعروف فهذا لا يدخل في كثرة الكلام، إذا كان نهي عن المنكر بغير المنكر فهذا لا يدخل في كثرة الكلام، إن كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا أو حوقلة أو استرجاعا أو تلاوة للقرآن فهذا لا يدخل في كثرة الكلام، وإنما كثرة الكلام المقصود به الكلام في الدنيا وكذا. لأنني لعلني ذكرت لكم أن الكلام على أقسام ثلاثة، كلام يستجلب الحسنات وكلام يستجلب السيئات وكلام لا يأتي بهذا ولا ذاك. الكلام على ثلاثة أنواع. قول يا أخ نص. أين كلام يجيب حسنات، كلام يجيب سيئات، كلام لهذا ولا هذا. أقول لك أنت سرحت اليوم، تقول لي سرحت، جبت قصته كويس، تقول لي قصته كويس، بعته لمين، بعته لفلان، قعدت بكام، الكلام دي جائز. لكن كثرة الكلام فيه هو اللي بقى صحيح. أقول لك كنا صحيح بس كان معنا واحد رخ من الأرض، هذا مين دي غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة. ورحت للتاجر يا أخي ده بايخ، ده طلع عيني عم أعطاني حقي وبخسني الثمن، يعني السمك بثمانية جنيه ده هو خده بستة جنيه. فكثرة الكلام في المواضيع دي الدنيا يجرجر يجرجر للمعاصي. شتلت أيوة شتلنا، وكان معانا عمال طلعوا عيني قعدوا يغنوا طول ما احنا بنشتل وبتاع وحملونا معاصي وكان كده. جيت من الشغل أيوة رحت الشغل لكن كنت متأخر ورئيس القسم ايه خصم لي يوم النهارده وكذا. حتى كان وقت اتفضل حتى زي فإلى غير ذلك. إذا بارك الله فيك. الذي يقص القلب كثرة الكلام، إذا الواحد ما يحاولش يكثر الكلام إلا إن كان بذكر الله وكثرة الأكل. الله المستعان، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. أي نعم. فمن منا يجلس على الطعام فيقوم وهو يشتهي الطعام؟ يعني معظمنا لا يقوم من الطعام على الطعام إلا إذا دكها دكا دكا. الله المستعان. وأما ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا الله المستعان قليل منا من يفعل ذلك. وإذا رأيته يأكل ويلتهم الطعام التهاما قلت هوين على نفسك، قال كل أدرى بثلثه، قال كل أدرى بثلثه. يعني إن كان واحد مثلا ثلث يخبط ذكر بطل وحده يقول كل أدرى بثلثه. الله المستعان. طيب اقتداء النساء وهن في أرض مصورة. يعني مثلا في دول الخليج لما كنا في الخليج رأيت ذلك. المسجد هون ولكن زي مسجد القماش، بيت هذا البيت الحاج حسن، هذا الحاج حسن فضالة والحاج الخضري محمد الخضري يعملوا فيه مصلى النساء بجوار المسجد. طب هؤلاء النسوة هل يرين الإمام؟ طيب هل يرين المأمومين؟ لا يرين المأمومين. فشيخنا العلامة ابن باز قال لا ينبغي ذلك، وإن أدى الأمر إلى هذا يصلينا في بيوتهم، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. نعم. أما إذا كانوا في مكان زي المصلى اللي احنا فيه النساء، نعم يصلوا حتى لو الكهرباء اتقطعت هيسمعوا صوت الإمام ولا لا؟ هيسمعوا صوت الإمام، فيجوز أن يقتدينا الإمام. لأن النسوة في عهد النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كانوا خلف الرجال، النسوة كانوا خلف الايه؟ الرجال ثم الصبيان ثم المخنثين ثم النساء. هذا كلام قاله الفقهاء لكن ليس عليه دليل، قاله الفقهاء لكن لا يصح في ذلك دليل. يعني ايه؟ يعني مثلا فضيلة الشيخ احمد الخضيري او فضيلة الشيخ الحديدي او اصحاب الفضيلة من براعم الايمان من ابنائنا حملة القرآن، اذا صلوا في الصف الاول هل يحل لنا أن نرضى من الصف الأول؟ هم أهله أهل القرآن، هم أهل الصف الأول، فكيف يحل لنا بحجة أنهم صغار السن أن نرضهم؟ الدليل علينا وليس لنا في مثل هذا. وقفوا يا أخوان. أي نعم. حتى ولو وقف خلف الإمام فهذا مكانه، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هو يا صاحب العلم والعقل ما دام يحمل كلام الله في صدره. أي نعم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كما نص على ذلك خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، هم أهل. لكن افرض غلام أو طفل ليس من أهل القرآن، لا يحفظ القرآن، وأتى خلف الإمام يقول له قف في طرف الصف. قف في طرف الصف، يعني لا نرده من الصف الأول لأنه سبق إليه. فما دام الرجل اجتهد وأتى بكير فمن حقه أن يبقى في الصف الأول. الرجال كورو بالإسلام فارغ عم رده الورا. هي العملية مش يقولوا الفلاحين عندنا حش ربه، لا، هي قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، فيه دليل أهل الوسائل. فيش دليل ما فيش تكلم، يا مش عارف. حتى ما فيش تكلم، الرجل من حقه أن يقف في الصف الأول ما دام قد بكر إليه. طيب بارك الله فيك. قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه. إن للحسنة، هو الواحد فكر من الحسنة النقطة السوداء اللي فيها في وجهه؟ لا، الحسنة هي فعل من الأعمال الصالحة. طيب، والسؤال هنا، السؤال هنا، متى يكون العمل صالحا يا إسلام؟ ها؟ إجابتك طيبة ولكنها ليست منضبطة. يعني أنت أجبت بالمعلومات العامة، أما المعلومات الدراسية تفضل. هذه إجابة دراسية منضبطة، أن يكون خالصا لله الكريم وعلى طريق رسوله الأمين، للعمل يكون خالص. طيب، من هو دي العمل الصالح؟ من هو الصالح بقى؟ خذناها في الدرس أمس، درس العقيدة، تفضل. هذه إجابة عظيمة، أن يقوم بحق الله عز وجل ويقوم بحق عباد الله. أن يقوم بحق الله بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق الله تعالى، والولاء والبراء. نعم، والولاء والبراء، وأن يقوم بالتكاليف الشرعية لحق ربه. طيب، وحق العبيد، يحسن إلى جاره، هذا من حق العبيد. يبر والديه، من حق العبيد. يحسن تربية أولاده، يقوم بواجب زوجته تجاهه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يبقى هذا قال، يبقى الوادي، متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان خالصا لله وعلى طريق رسول الله. متى يكون الرجل أو المرأة صالحة؟ إذا قام بحق الله وبحق عبيد الله. وبعدين نقيدها بكلمة إيه؟ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن حد فينا يقدر يعني يؤدي لله حقه؟ لا. ربنا قال فاتقوا الله إيه؟ ما استطاع. وسيدنا النبي قال إيه؟ قال سمعنا الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، قال إذا أمرتكم بشيء إيه؟ فأتوا منه ما استطعتم. أي نعم، فيقوم بحق الله وحق عبيد الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، إن للحسنات ضياء في الوجه. الحسنة اللي هي العمل الصالح قولا أو عملا. إن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، يعني ربنا يجعل بسبب العمل الصالح في قلبك إيه؟ نور. وسعة في الرزق، عملية نعنش وتفرفش وتبقشش وتدقشش معاك بسبب ايه؟ بسبب الطاعة. ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا. ولكن لا تجرب، خذ الامر باليقين. ربنا قال كده، ده تجربة، ده ربنا اللي قال امر دي تجربة، خذه بكمال اليقين، بتمام اليقين انك ترى الخير في الدنيا والاخرة اذا كنت على التقوى. اي نعم. وسعة في الرزق، وقوة في البدن، قوة في البدن. رجال كبير عنده حوالي 90 سنة، كان سنة في الصالح، يجوا يقفز وكل حاجة زي أناية مثلا زي كده، قام رافع ثوبه وهو لابس السروال وقام بسم الله توكل على الله النصر. الشيء اللي أنت عندك 90 سنة تقفز هالقفزة ما شاء الله. قال: أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها في الصغر يعني ما فيش عادة سرية، ما فيش زنا، ما فيش عمل قوم لوط، ما فيش نظر إلى ما حرم الله، ما فيش أكل من الحرام، مفيش سرقة ولا غش ولا رشوة. حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. أي نعم، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. هتقول بس انا شفت واحد عالم مرة عنده سكر وضغط وقرحة في المعدة كذا زي ان احب يعني ان احب الناس الى الله اختارهم ايه ابتلاء او كما قال عليه الصلاة والسلام. اين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون اي هم لا يختبرون. فالمرض من جملة الاختبارات، هل يرضى بقضاء الله وقدره ام يسخط لله بذلك حكمة وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. تلقى الناس بتحبه، والراجل اللي قاعد يقول ايه ده سني ده متشدد ده متعصب ده جايبها على الفتلة قاعد ينتقد فيه. اول ما يزنق في سؤال ما يرضاش يسأل حد اللي هو، ولما يكون معاه فلوس بده يوزعها ولا بتاع لله ولا اي حاجة يجي يديها له. انت بتقول متشدد ومتعصب ومتزمت وجايبها على الفتلة ومش مظبوط وبتاع، واول ما يقع في شدة لا يثق بعض الله في احد الا في هذا الرجل. انه بتكلم عليه لكن هو عارف ان ده هو فعلا، هو ده الصحيح، هو ده الذي يريد وجه الله، هو هذا الذي يتمسك بطريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة يا طه ما عكس الحسنة السيئة. أي نعم عليك تقرأ تقول طه قراءه دي لا لا بدها تدريب شوي. طيب وان للسيئه سوادا في الوجه طه من اسماء مين يا استاذ؟ ها احرف احرف قراءه احسن وجوابه صحيح. فان بعض المسلمين يظن انه من اسماء سيدنا رسول الله وليس كذلك. اي نعم وانما هذه احرف من الاحرف التي بدأت بها الصوره يعلم معناها الذي أنزلها جل وعلا. طه زي ألف لام ميم طاسيم ميم. أول مرة ما طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى، ليس معنى ذلك أن ما بعدها يفسر أن طه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أنزل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة جميعا إن كانت هذه الآية أو غيرها من الآيات وهذا الذي ذكره أخونا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل كثير من الناس يقول هذا. صدق أي نعم كتاب أنزله إليك. أي نعم وهكذا بعد كل الحروف يأتي سيرة القرآن بعد جميع الحروف. لاحظ كده في اول السوره في اول مريم في اول الاعراف في اول السجده في اول البقره في اول آل عمران كل الايات التي بدات باحرف تجدها ايه كذلك. مره كنت بصلي عند مولانا الشيخ كشك رحمه الله اي نعم منذ ربع قرن 25 عام وقال ان القران 14 بعد المئة سوره وليس فيه سوره بدات وليس فيه صورة بدأت بالويل إلا صورتين ويل للمطففين ويل لكل همزات اللمز. وهم جايب القرآن من البقرة للناس حتى يبلع ريقه حج أبدا يتلعثم يا حج أبدا يتلكع يا حج أبدا خطر عند الزايد بفضل الله كأن القرآن مفتوحا أمام عينيه. طبعا هو أعمى البصر بصيرة بصيرة كتبه كذلك أي نعم وكأن أحد فوق المصحف بفضل الله عز وجل 114 صورة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. وقد من الله على الشيخ بموته أسأل الله أن يمن بها علي وعليكم قول أمين. مات ساجدا وأقرب ما يكون العبد إلى ربه مات ساجدا وفي صبيحة الجمعة بعد غسل الجمعة. الله إيه ده يا أخي إيه العظمة والجمال دي إيه النعمة والمنة والفضل دي. الشيخ صفوة نور الدين يموت بعد صلاة الجمعة مباشرة في فندق التوحيد امام الحرم المكي بالضبط. والشيخ صفوة الشواذ في يموت ليلة الجمعة بعيدا العمرة بعد امامته للمسلمين في صلاة العشاء. ايه النعم دي. الشيخ ابراهيم عزت يموت وهو متلبس بالاحرام في رمضان في الباخرة وهو ذاهب الى العمرة بفضل الله تعالى. ايه النعم دي. نعم عظيمة جدا جدا جدا. لو كنت عاوز تلم رجلك يا يوسف انت والاخ خليه يلمها. اي نعم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن إن الحسن ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق فقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئات سوادا في الوجه، يا لطيف، سوادا في الوجه. أي نعم. أنا والله يا الشباب أذكر أنا صغير وأنا أقرأ قول الله تعالى يوم تبيض وجوه تسود وجوه وأنا محفظ، فقعدت أبكي فقال لي كم حفظني، فقال لي أنت بتعيط ليه؟ قلت له عشان هدخل النار. قال لي ليه؟ قلت له عشان ينسني. وكنت أصبر على ذلك يعني. أي لا الهم أقعد يضحك وبعدين طفل عليها وإيه وفهمني يعني تفسير الآية. أي نعم. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب، ظلمة في القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ووهنا في البدن ضعف، ونقصا في الرزق، نقص في الرزق بسبب ذنوبه وسيئاته، وبغضة في قلوب الخلق. أنت لما تعرف أن واحد بيزني بيسرق بيرتشي بسد الدين، هل يأتي في قلبك له مثقال ذرة من حب؟ أبدا. تبغضه تماما البغض، تبغضه تماما البغض. فالمحب واحد يحب واحد ليه؟ أصل نعسلية، نعسلية هتتجوز يا ابني حتى تحبه ليه؟ دمه خفيف. دمه خفيف ايه؟ الحب يكون في الله والبغض يكون في الله. إذا كان فيها أمر الله أحببناه، وإذا كان ليس فيها أمر الله بغضناه، ولو كان من أصلابنا، ولو كان شقيقا من أشقائنا، أو ابنا من صلبنا، لا نحبه، لأن أمر الله عز وجل ليس فيه. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيه؟ عرى الإيمان. أي نعم نعم. ثم ماذا؟ وبغضة في قلوب الخلق. وبارك الله فيك. ترك الصلاة ردة، ترك الصلاة ردة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن شرطية، مش كده؟ شرطية. متى تتحقق الأخوة في الله؟ تتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول إيه يا هاني؟ كنت موجود معي، كنت سرحان. إيه يا أبو حفص؟ سرحان؟ كلكم سرحانوا ليه؟ فضل أباد التوبة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. متى تتحقق الأخوة في الدين؟ أولا بالتوبة إلى الله. الثاني اسمك إيه؟ أنت أيوه علوش حامل. الشرط الثاني حامل، يعني الشرط الثالث الأخوة. إيه يا عثمان؟ إقامة الصلاة. الشرط الثالث إداء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طب لو الكلام ده مش موجود تنتفي الأخوة ولا تثبت الأخوة؟ تنتفي الأخوة. طيب موضوع وآتوا الزكاة ما أثبتتها الآية، لو أن هو ما أتاش الزكاة يبقى كافر، لكن السنة خصصت ذلك. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يبين اسم أو عقوبة منع الزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين عقوبة منع الزكاة، قال في آخر الحديث: اطعنوا المجلس، من المجلس، من المجلس، من المجلس، من المجلس. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان مانع الزكاة كافر، هل يكون له سبيل إلى الجنة؟
لا،
لا يكون له سبيل إلى الجنة. فيفهم من ذلك أن مانع الزكاة صاحب كبيرة فاسق، ولكن لا يخرج عن الإسلام. يبقى الآية عامة والحديث خاص، فأخرج مانع الزكاة من الآية، لكن تارك الصلاة لم يخرج لا بنص من القرآن ولا بنص من السنة. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم: إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. هل قال إن بين الرجل والكفر والشرك الإقرار بوجوب الصلاة؟ ها؟ قال ترك الصلاة، فيتحقق كفره إذا ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده، وهذا السنن الأربع في سننه، من حديث أبو هريرة بن الحصيب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أين والصلاة عرفها؟ أين الشاهد؟ وقد قال الإمام أبو حنيفة أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب كان بها نعمة إن لم يتب سجن ويكون فاسقا وليس كافرا. والإمامان مالك والشافعي قال قالا يستتاب، فإن تاب قتلا، ولكن اختلف اختلف الإمام الشافعي ومالك بن حنبل قالوا ترك الصلاة يقتل، لكن اختلفوا. الشافعي ومالك قالوا يقتل حدا، والحنبلي قال يقتل ردة والعياذ بالله. وقد رجح العلامتان ابن باز وابن عثيمين أنه يقتل حدا أي كفرا وردة، والذين ذهب وممن ذهب من الصحابة إلى تكفير ترك الصلاة عمر بن الخطاب وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وعائشة وجابر، قالوا أن ترك الصلاة كافر. ومن غير الصحابة إسحاق بن رهوي وعبد الله بن المبارك، ومن الأئمة أحمد بن حنبل، ومن المتأخرين الإمام الشوكاني، ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وابن غديان. هل فهمنا شيئا؟ طيب، يبقى إذن ترك الصلاة ردة والعياذ بالله. ذاك ربنا قال إيه في سورة الأنفال؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يبقى لو رجل عنده 40 سنة وقعد 35 سنة ترك صلاة ربنا هداه ولا يصلي، هل يقضي الصلاة التي فاتت ولا لا يقضيها؟ لا يقضيها، كان كافرا ودخل الإسلام. ودخل الإيه؟ الإسلام. تعالى عبد الرحمن هنا جاي متأخر ليه؟ السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة لا ينبغي أن تسكن معهم بعدما تدعوهم إلى الله، فإن لبوا الدعوة فخير، وإن لم يلبوا الدعوة فلا تسكن معهم يا عبد الله. أي نعم، والإقامة معهم نفس الترتيب، لا تقم مع تارك الصلاة. فإذا قدر الله لك وابتلاك فادعه إلى الله مرة بعد المرة وكرة بعد الكرة، على الله أن يأخذ بيده إلى الإسلام على يديك. وما أكثر من كان تاركا للصلاة وصار أفضل منا بكثير باستقامته وتوبته وأوبته وعودته إلى الله جل وعلا. لكن يا أستاذ السؤال هنا لك أنت، واحد ترك الزكاة، ما الواجب على ولي الأمر تجاهه؟ هو لو تركها جحودا يبقى كافر كفرا يخرج عن الملة، أما هو يقر بفرضيتها، ما الواجب على ولي الأمر؟ فتفضل يا أخي أشرف. أحسنت، أخذها أولا ويأخذ نصف ماله ثانيا عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى. واحد، من جحد وجوب الزكاة فهو كافر مرتد خرج عن ملة الإسلام. اثنين، من أقر بفرضية الزكاة ومنعها بخلا وشحا أولا يؤخذ منه الزكاة عنوة غصب عن رئاسة، ثانيا يؤخذ منه نصف ماله زجرا وردعا عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، كما ورد ذلك في الحديث عند بعض أهل السنن بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله. أي نعم، الزكاة لغة من إيه؟ تفضل. أي نعم، من زكى يزكو ينمو، من زكى يزكو إيه؟ ينمو. يعني أنت دلوقتي معاك 10 جنيه عرفة وتصدقت بجنيه يفضل معاك كام؟ يفضل معاك 19. هذه إجابة قرآنية نبوية سلفية إيمانية، معاك 10 جنيه تصدقت بجنيه يفضل معاك 19. واحد يقول لك إذا عندك سخونية قل له ده أنت اللي عندك سخونية، قلت له ما عنديش أنا الحمد لله، لأن رب العالمين من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. أي نعم، يقول لك دي رياضيات جديدة، قل له أبدا، ده يعني من لحظة ما أنزل القرآن ها من جاء بالحسنات فله 10 أمثال. هاي 10 جنيه طلعت جنيه لله يفضل معاك 19، مش ربنا صادق؟ ومن أصدق من الله قيلا لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. أين هو الذي قال هذا جل وعلا؟ طيب، واحد ترك زكاة ترك صلاة، هل يجوز أن أعطيه الزكاة؟ لا. أين لا يجوز أن أعطيه الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليه وسلم. ثم صرف الزكاة يكون من المسلمين دول، واحد من أنواع دي الأصناف الثمانية كل المسلمين. اذا واحد يصلي فينا كمان في الركعة الثالثة نعمل ايه يا استاذ؟ ما اسمك؟ معنى ايه يا اخ محمد؟ يبدأ الصلاة من جديد ولا يبني على ما فات؟ يبني على ما فات. يبني على ايه؟ ما فات. طيب واحد بيصلي وجاي يكح طلع منه ريش، يستوي ولا ما يستوي؟ يصير يصير جاي يكح طلع منه ريش، يعمل ايه؟ اتفضل
يطلع من الصلاه وينبع عنه
الاول يا اخي محمود، يحط ايده على مناخيره يستر نفسه، طلع المنديل يحط ايده احطه على مناخيره ويقوم طالع. الناس تقول ده مسكين عنده ايه؟ عنده نزيف اللهم اشفيه، لكن يعني يطلع كده يعني عليه ذا احرك شوي ويقوم طالع من الصلاه ويستنيب واحدا ايه مكانه، يستنيب واحد ايه مكانه. اي نعم، زيك سيدنا النبي عليه السلام قال ليليني منكم اولو الاحلام والايه والنهى، ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. طيب بارك الله فيك. رحمه الله رحمه الله. طيب ويوجد كتاب للشيخ محمد الحكيم القاضي في الاحاديث التي ضعفها وراجع له الصحابه، اي نعم، واحنا ندرسه في درس الاثنين. طيب صفة أهل الأهواء، أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، أهل الأهواء لا يكتبون إلا إيه؟ إلا لهم. أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. أي نعم، بتسبل ثوبك ليه؟ المزاجي، تشرب سجاير ليه؟ المزاجي، تحلق لحيتك ليه؟ المزاجي، تصلي في الدار ليه؟ المزاجي، حتى المزاجي. مثلا تلاقي واحد زي يوسف يقعد في المجلس لازم يقعد متأدب بأداء مجلس العلم، أفضل أن صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة خلف المتعاملين بالتمائم والسحر، الصلاة خلف المتعاملين بالتمائم والسحر، أيوة الصلاة خلف المتعاملين بالتمائم والسحر. بارك الله فيك. التمائم اللي بيعمل تمائم تنقسم الى قسمين، في تمائم شركيه يستعين فيها بالجن والشياطين، صور مربعات يكتب بالاحمر حروف يستعين فيها بالجن، هذا مشرك شركا اكبر وخزي عملة الاسلام، كيف تصلي روح كافر؟ ما ينفعش. اما في واحد بيعمل تميمه يعني آية الكرسي بالاخلاص والمعوذتين فايضا لن نصلي خلفه من باب سد الايه؟ الذريعه. نعم. طيب بارك الله فيك. لكن من الذي يكفر؟ الذي يكفر من فعل افعال الكفر يستعين بالجن كذا بعد اقامه الحجه عليه. طب من اللي يقيم الحجه؟ الحاكم او العالم المهاب، الحاكم او العالم ايه المهاب. اي نعم، مثلا انت قد تكون انت مثلا طالب علم في بلد مثل هذه، قد تكون انت اكثر مني علما ولكن ليس معترفا بك، لا اقصد عند الحكومة عند الناس، فان قل فلا يسمع لك، لكن لعل طالب علم مثلي ان اقام حجة على واحد فقد يكون معترفا به عند الناس، لان الناس يرجعون اليه في اسئلتهم، فمعنى انهم يرجعون اليه ان لسان حالهم يقولون اننا نقر بهذا. اي نعم، فاذا اما الحاكم او المهاب هو الذي يقيم الحجة. طيب هذا مثال اردت ان اضربه لك لاقرب الكلام لذهنك. قاتل العمد، مسلم قاتل عمد، يكفر ام لا يكفر؟ لا يكفر، ولكن هو صاحب ايه؟
كبير.
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن قاتل العمد إن تاب لا يجوز أن يصلي إمامه ولا تقبل شهادته حتى بعد التوبة. الله يقبل توبته، الله يقبل توبته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فاغفر له. فالله يقبل التوبة لكن لا يصلي إماما، ولا تقبل شهادته قاتل العمد. أنا طيب. والذي يختلي بالأجنبيات يقدح في شهادته وفي إمامته، يعني يختلي بالأجنبيات، يختلي ببنت عمه، بنت عمه أجنبية عاصية ولا لا؟ أجنبية. بنت خاله أجنبية ولا مش أجنبية؟ أجنبية. أي نعم. بنت أخته أجنبية ولا لا؟ لا، بنت أخته مش أجنبية. بنت خاله كيف تكون أجنبية؟ لا تكون أجنبية. مرات أبوك أجنبية؟ لأنه محرم عليك تحريم أبدي ولا مؤقت؟ أبدي، تحريم أبدي. طيب ربيبتك أجنبية ولا محرمة عليك؟ محرمة عليك أبدي ولا مؤقت؟ ها؟ مؤبد، مؤبد. لو طلقت أمها ما ينفعش تتجوزها، لو ماتت أمها ما ينفعش تتجوزها. وربائبكم التي في حجوركم. فبفضل أن اتجوزت أمها والبنت عندها 20 سنة ما تربتش في حجر، تبقى محرمة عليها ولا لا؟ محرم عليها ما دمت قد دخلت بأمه. ما الحكاية حجوركم دي ايه؟ خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الايه؟ الغالب. اي نعم. وربائبكم جمع يا استاذ، ها؟ اسمك ايه؟ من السماء حاجة الله. جمع يا احمد. ربيبة. من هي الربيبة؟ احسنت. لكن ماذا تقول في كلامي هذا؟ هو بيقول انت ايضا تقول بنت الزوجة، كلام ليس منضبط. هو كده منضبط. اليس اذا عقدت عليها صارت زوجة لك؟
نعم
زوجة لك. لكن لو طلقتها والبنت ذهبت عليك واتجوزت ينفع ولا لا؟ ينفع. فانت ازاي؟ ولذلك احفظ القاعدة، العقد بالبنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى أنت لو عقدت على أمه والبنت ذات عينيك وطلقت أمه وبعد العدة جوزته، ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع. يبقى ينفع تقول بنت الزوجة، وإنما تقول بنت الزوجة التي دخلت بها، لأنك إذا عقدت عليها فهي زوجة، صحيح ولا لا؟ فتقول بنت الزوجات التي دخلت بها. وهنا الدقة، الدقة. طيب اللهم صل على رسول الله. وإمامة شارب الدخان، شرب الدخان السجاير أو السيجار أو الشيشة أو ما كان على شكل ذلك، مكروه أم حرام؟ أنت حرام. ائت لي بآية يا أستاذ. أحسنت. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، العبرة بالعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. وأحمد بها هي نزلت بالركون إلى الدنيا وعدم الاستعداد للآخرة وعدم استعداد الجهد، صح؟ لكن العبرة بعموم اللفظ ليس ايه خصوصا. ولا تلقوا بايديكم للتهلكة. ايه الدليل الاخر من القران؟ ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. الاعراف. ايه الدليل الثاني؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. تفضل. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. دليل من السنه تحامل. لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وابن القطني بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري. نعم. يبقى إذن الناس اللي يتفلسفون يقول الدخان يعني مش حرام، مكروه. يا ابني تشتغل مفتي، ده مفتي البلاد دكتور محمد نصر فريد، نصر فريد واصل، قال أنه حرام بالفتوى. أي نعم. على كل حال هو حرام. وإمام شارب الدخان لا يؤم، شارب الدخان لا يؤم إلا في حالتين، فمن يفتح بهما عليه. شارب الدخان لا يؤم إلا في حالتين. هذا محمود. كل المأمومين مع الاثنين بيشربوا دخان ومعفن. هتقول ازاي تقول على مسلم معفن؟ هقول لك يعني من أكل صوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. هذا معفن في عمله، هذا ليس عفنا مطلقا، عفنا ايه؟ مقيدا. عفنا مقيدا. ده الرب ده النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم ايه؟ خبيثتين، مع ان الله تعالى احلهما. فان كان ثم الله ما احله خبيث فكيف بمحرم؟ أين فعمله عفن أم ليس عفن؟
عفن
هذا. هذه إجابة منضبطة وفقك الله وزادك توفيقا أن يكون جميع المأمومين شاربوا الدخان أو ليس هناك أحد يجيد قراءة الفاتحة أو أذكار الصلاة وهو الذي يجيد الجانب يبقى ابتلاهم الله به بالسامة حياتي لا 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 يجوز في رمضان لقد هببتها جزاك الله خيرا لقد هببتها ونيلتها خطر ازاي بيقول اذا الا اذا كان امام راتبا ينبغي الا يكون الامام الراتب حليقا ولا مدخنا ولا مسبلا ولا فيه شيء ولا يمشي بالشارع حاسر الراس ولا يمشي بالشارع ايه حاسر الراس ولا ياكل في الشارع ولا يشرب في الشارع ما عندوش اي حاجة من فخر ومروءته ما عندوش اي حاجة ده امام المسلمين هذا هو واحد لك اذا حصر الرأس يعني كشف الرأس حرام لا ليس حرام ليس حرام وانما ليس من تمام الهيبة ولا من تمام الفحولة ولا من تمام الزينة فان من تمام الكمال في الزينة يا بني ادم كل زينتكم عند كل مسجد واحد يقول ده معناه يعني سطر العورة صحيح وكذلك ايضا أن يكون بكامل هيئته كامل هيئته أي بعمامته بقلنسوته بغطرته بكامل الهيئة أما تمشي لي أسبور ينبغي أن أنت تكون بعمامة مش عمامة القطعية من القلنسو بغطرة إذا كانت الثاني رئيس أستاذ في الجامعة يا عم إن شاء الله تبقى رئيس جمهورية تمشي بالقميص والثوب اللي هو القميص يعني والقلنسو أستاذ دكتور مهندس صيدلي ميكانيكي خراط ايا كنت زبال مدير مضار اي نعم رئيس مرؤوس ان شاء الله تكون سكرتور ولا سكرتار خطرنا ازاي ينبغي ان تكون كذلك طيب درج درج يأتي الفرج حق ثم ماذا يبقى اذا اخونا الشيخ رمضان وفقه الله وزاده توفيقا اراد ان يهببها فقال ان يكون اماما راتبا لا ينبغي ان يكون الامام الراتب بهذه الصفات التعيسة السيئة لعل واحدا يقول لي ان النظر في احوال المسلمين الان يجد ان معظم الأئمة وجوههم كوجوه النساء حلقة فالعياذ بالله تقول بلى وابتلينا به هنعمل ايه ليس في يدنا اصلي وينبغي ان ابحث عن امام غيره فاذا لم يكن هناك امام غيره هذا قدر ابتليت به فاصلي خلفه ولا اترك الجماعة لانه حليق ولا أترك الجماعة لأنه مدخن الإمام الراتب مدخن لا أصلي خلفه أصلي وراء إمام آخر ما يوجد إلا غيره أصلي خلفه ولعل الأخ رمضان أراد أن يقول هذا حتى أين عم الإمام الراتب إن كان مدخنا وحليقا ومسبلا فينبغي أن تصلي خلفه فإذا لم يوجد غيره فينبغي أن يعزل فإذا لم يكن في يدنا عزلة لأننا لسنا أولياء أمور فحينئذ نصلي خلفه يصلي ايه حتى لو كان مرابيا يصلي خلفه يعمل ايه الا في حالة واحدة اذا كان كافرا تقول لي كيف واحد من كافر او ممكن حتى بيعمل تمائم واحجبة شيطانية هو كافر ومش كافر لا يقول ان صلى الله واحد يقول نحن في رحاب السيد البدوي المهاب الذي اذا دعي في البر والبحر اجابه بقولها في الراديو ولا في التلفزيون ولا غير الراديو والتلفزيون يصلي خلفه صلى الله حتى لا يجوز ان صلي خلفه لا يجوز أن يصلي خلفه ولو كان أستاذا دكتورا لا يجوز أن يصلي خلفه أي نعم طيب جنود المرور هل تلزمهم صلاة الجماعة لا تلزمهم لا تلزم صلاة الجماعة أي نعم هل أنا ملزم بإيقاف جاري صلاة الفجر لست ملزم ولكن حاول أن تأخذ بيده إلى الله فإن هذا حسن في حقك صلاة الجماعة خلف المذياع ما معنى المذياع يا أحمد الرادي وماذا يقولون عليه بالإنجليزية الريديو مش كده أي نعم فيديو طيب صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة خلف المذياع لا يجوز صلاة الجمعة خلف المذياع لا يجوز لأن من شروط صلاة الجمعة الخطبتين
وخبطه. انت دخلت المسجد وما صليتش الفريضة في جنازة وفي وقت عن الفريضة التالي. عند دخلت وجدته مثلا صلوا خلص صلاة المغرب في جنازة طول ما صلي المغرب كن جنازة رفع صلي معهم الجنازة بعد ذلك صلي المغرب. هل فهمنا شيئا؟ طيب فتكون قد جمعت بين الفضيلتين وتحديد الوقت بين الأذان والإقامة مثلا بين الفجر قد كده بين الظهر والعصر قد كده يجوز إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. أن بعض أهل العلم من المعاصرين غلب على ظنهم أن هذا من البدعة تعليق ورقة ربع ساعة أو كم ساعة غلب على ظن بعضهم أن هذا من البدعة. فإذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين عامة فهو طيب. العلامة محمد بن إبراهيم أستاذ شيخنا العلامة بن باز رأى أن في ذلك مصلحة في التحديد وأمر أن تعلق في المساجد. ليه؟ لأن في عنده حاجة اسمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقلت لك صح يا ولد صح يا ولد صح يا شيخ. هو لو رجعوا والأك بعد الأذان فاتح تتضرب كبير ولا صغير تتضرب وتتاخذ من الهيئة الأمر المعروف يعني. وما زالت قائمة ولله الحمد إلى الآن. وهذا ليس في مكة والمدينة بل في كل المملكة بفضل الله. نسأل الله أن يزيدهم هدى وتوفيقا وأن يرزقنا ما رزقهم قولوا أمين. صلوا جماعة يصلي جنازة العصر إذا كان يخشى صلاة الفريضة فيصلي الفريضة أولا حتى لو فاتته الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. لا أنا بقول لحضرتك إيه صلى الله عليه وسلم رجل دخل وقيد صلاة المغرب يقول السلام عليكم السلام عليكم وفي صلاة الجنازة يصلي الجنازة ثم يصلي المغرب أدي واحد. فافرض إن هم جايين مجموعة يصلوا كلهم المجموعة الجنازة ويصلوا بقية جماعة مع بعض أين. فبيفرض ان هو دخل وجد قبل العشاء بخمس دقائق صلاة جنازة فيصلوا عليها الوقت قبل العشاء هو ما صلاش المغرب يصلي المغرب ان صلاة الجنازة فرض كفاية اذا قاموا بها بعض الصفار الاخرين الله عارف. طيب العلامة محمد بن ابراهيم رأى ان في ذلك فيه مصلحة. ليه؟ لان مثلا لو قال واحد تعالى صلي يقول والله ما صليتش المسجد الا اقام وما صلاش مسجد يخيب بعد 10 دقائق وهم مثلا في مسجد يخيب بعد ثلث ساعة فوجد من المصلحة أن يوحد مواعيد الإقامة مواعيد الأذان في المساجد كلها عشان لا يتمكن أحد من الكذب في تركه للصلاة. فربما واحد يقول ولكن في بلادنا لا يوجد هيئة الأمر المعروف لعله رأى ذلك للمصلحة التي تقتضي ذلك. نقول عندنا أهل دكاكين تجارات ويريدون أن يضبطوا الأمر ليعودوا إلى تجاراتهم ونشجعهم على ضبط الأمور ليعودوا إلى دكاكينهم وأشغالهم فلا بأس أن يكون الأمر كذلك والله أعلم فيما يبدو. وهذا ما قاله العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة. الذي لا يعرف أن يدعو بالعربية له أن يدعو بالبربرية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأردية أو غيرها من اللغات. فالله جل وعلا هو الذي خلقنا وخلق ألسنتنا ويعلمها جميعا. الله جل وعلا إيه؟ يعلمها بهذا القدر كفاية حتى نقرأ إن شاء الله لأننا في ذلك قرأنا تقريبا 29 صفحة ها؟ أي نعم 29 صفحة قرأنا. وأما صلاة ركعتي الفجر سنة الفجر القبلية يجوز لك أن تصليها بعد الفجر. بمعنى يعني دخلت لهذه الإمام بصلي صلاة الفجر فتصلي الفجر جماعة وبعد الفجر تصلي سنة الفجر لأنها صلاة سببية. يبقى صلاة سنة الوضوء هيئة المسجد الاستخارة صلاة الجنازة سنة الفجر القبلية سنة الظهر القبلية لصلاة سببية. وأما المسافر يتنفل وما يتنفل من السنة ترك السنة الراتبة في الصف من السنة ترك السنة الراتبة في الصف باستثناء سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر. طيب هل يمكن للمسافر أن يصلي صلاة القيام اللي يسموها صلاة التراويح في رمضان؟ نعم. طيب يصلي قيام الليل؟ نعم. طيب يصلي المثل مطلق؟ نعم. أما من السنة أن يترك السنة الراتبة في السفر باستثناء السنة القبلية وصلاة الوتر وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله.
شروط الصلاة وأركانها. هل تصح الصلاة في الثياب الرقيقة؟ وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز هل ثوب السلك الشبه شفاف يستر العورة أم لا؟ وهل تصح الصلاة والمسلم لابسه؟ فأجاب: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة شفافا أو رقيقا فإنه لا تصح الصلاة، فلا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة. وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله. أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي، وينبغي للرجل إذا صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه سنلة أو شيء آخر يستر المنكبين أو أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق على صحته. خروج الدم أثناء الصلاة. خروج الدم أثناء الصلاة. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو يصلي؟ فأجاب: إذا كان قليلا عفي عنه وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيرا قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له إعادة الوضوء خروجا من خلاف العلماء، ثم يستأنف الصلاة من أولها كما لو أحدث حدثا مجمعا عليه في أثناء الصلاة كخروج الريح والبول، فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد الصلاة، والله ولي التوفيق. حكم الصلاة
كما ذكرت والله أعلم.
حكم الصلاة لمن تلوثت ملابسه بلحم الخنزير. بلحم الخنزير. سئل الشيخ عبد الله الصديق الغماري: إذا اشتغل عند جماعة مسيحيين وهم يأكلون لحم الخنزير جاهزا كالمرتديلا وتتلوث بعض الأطباق والسكاكين التي تصيب ملابسه، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟ فأجاب:
الصحيح أن نقول عند بعض النصارى ولا نقول عند بعض المسيحيين، لأن المسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم، أما الموجود نقول نصراني أو صليبي.
نعم. فأجاب: يكره الاشتغال عند المسيحيين ما لم يتعرض المشتغل عندهم للإهانة في دينه أو في نفسه بأن يساعدهم على ما يتناولون من المحرمات كالخمر والخنزير ويحضار الأكل لهم في نهار رمضان ونحو ذلك، فإن تعرض المشتغل عندهم لشيء من هذا كان بقاؤه عندهم في هذه الحالة حراما، ويجب عليه أن يفارقهم في الحال ولو لم يجد عملا عند غيرهم، ولم يجعل الله رزق شخص موكولا إلى أحد من الناس، بل تكفل سبحانه وتعالى برزق كل أحد، حيث قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الأطباق الملوثة من أثر الخنزير فلا يقربها، وإن أصابه شيء منها في ثيابه أو في بدنه فليغسله حتى تصح صلاته، فإن لم يفعل فصلاته باطلة، والله أعلم. فصل الحمامات عن جدار المسجد. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن وجود مغاسل في قبلة المصلين بأحد المساجد، فأجاب: أمر المغاسل لا يخلو من أمرين: إما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها منفصل عن جداره عن جدارة القبلة، وهذا لا محظور فيه ولا بأس بالصلاة ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره، وإما أن تكون متصلة به ليس بينها وبينه إلا حائط القبلة، فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إليه، إذ قد جاء النهي عن الصلاة إلى مواضع ومنها المراحيض ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يكفي حائط المسجد لكراهة السلف رحمهم الله الصلاة في مسجد في قبلته حش. وعلى هذا فينبغي فصل هذه المغاسل عن جدار المسجد بحائط مستقل بها منفصل عن حائط المسجد المذكور. صلى بالطائرة وهو لا يعرف اتجاهها. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: كلفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة، فصليت وأنا جالس على كرسي الطائرة أومئ برأسي ولا أعلم إلى أي جهة أنا متجه، أرجو إفادتي عن صحة صلاتي، وإذا كانت ليست صحيحة فهل لي أن أؤخرها إلى أن أنزل من الطائرة؟ فأجاب: الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها ويجزئه ذلك، ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة أو في الصحراء بغير اجتهاد، فإن فعل فعليه إعادة الصلاة لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد. أما كون السائل صلى جالسا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائما كالمصلي في السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام، والحجة في ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعا، وهذا كله في الفريضة. أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة أو السيارة أو على الدابة، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره، لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام ثم يكمل صلاته إلى جهة سيره، لأنه ثبت من حديث أنس ما يدل على ذلك، والله ولي التوفيق. الصلاة على ظهر الطائرة. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم: هل تصح الصلاة على ظهر الطائرة وهي تطير في الجو؟ وهل يجوز القصر والفطر لمن يسافر على الطائرة؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تصح الصلاة على الطائرة وهي تطير في الجو، كما تصح الصلاة على الباخرة والسفينة ونحوها، وهذا أشبه بحال الضرورة لأنه لا يستطيع إيقافها ولا النزول لأداء الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال. وكما تصح الصلاة على السيارة إذا جد به السير ولم يتمكن الراكب من إلزام السائق لإيقاف السيارة وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي قبل خروج الوقت ويفعل ما يستطيع عليه. ثم إذا صلى الإنسان في الطائرة ونحوها فإن استطاع أن يصلي قائما ويركع ويسجد لزمه ذلك في الفريضة، وإن صلى على حسب حاله وأتى بما يقدر عليه من ذلك كما يلزمه استقبال القبلة حسب استطاعته، وكلما دارت انحرف إلى القبلة إذا كانت الصلاة فرضا. وأما القصر والفطر فهذه من رخص السفر، فإذا سافر الإنسان مسافة قصر فأكثر جاز له أن يستبيح رخص السفر سواء قطعها في مدة قليلة أو طويلة، لكن إذا أراد أن يرجع إلى وطنه وعلم أنه يقدم اليوم أو غدا لزمه الصوم ولم يجز له الفطر، نص عليه الإمام أحمد. الصلاة في المساجد ذات القبور. وسئل الشيخ محمود شلتوت رحمه الله: في بعض المساجد توجد أضرحة ومقابر، فما حكم إقامتها وما حكم الصلاة إليها والصلاة فيها؟ فأجاب: تطهير بيوت العبادة، شرعت الصلاة في الإسلام لتكون رباطا بين العبد وربه، يقضي فيها بين يديه خاشعا ضارعا يناجيه، مستشعرا عظمته، مستحضرا جلاله، ملتمسا عفوه ورضاه، فتسمو نفسه وتزكو روحه وترتفع همته عن ذل العبودية والخضوع لغير مولاه: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من لوازم ذلك الموقف والمحافظة فيه على قلب المصلي أن يخلص قلبه في الاتجاه إليه سبحانه، وأن يحال بينه وبين مشاهد من شأنها أن تبعث في نفسه شيئا من تعظيم غير الله، فيصرف عن تعظيمه إلى تعظيم غيره أو إلى إشراف غيره معه في التعظيم. ولذلك كان من أحكام الإسلام فيما يختص بأماكن العبادة تطهيرها من هذه المشاهد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تسرب الشرك إلى العبادة. وما زال العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس وما زل العقل الإنساني وخرج عن فطرة التوحيد الخالص فعبد غير الله أو أشرك معه غيره في العبادة والتقديس إلا عن طريق هذه المشاهد التي أعتقد أن لأربابها والساوين فيها صلة خاصة بالله بها يقربون إليه وبها يشفعون عنده فعظمها واتجه إليها واتواث بها وأخيرا طاف وتعلق وفعل بين يديها كل ما يفعله أمام الله من عبادة وتقديس. لا تتخذ القبور مساجد. والإسلام من قواعده الإصلاحية أن يسد بين أهله ذرائع الفساد. وتطبيقا لهذه القاعدة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نهى الرسول وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وذلك يصدق بالصلاة إليها والصلاة فيها وأشار الرسول إلى أن ذلك كان سببا في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. وقد قال العلماء إنه لما كثر المسلمون وفكر أصحاب الرسول في توسيع مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخلت فيه بيوت أمهات المؤمنين وفيها حجرة عائشة مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة تدور حوله مخافة أن تظهر القبور في المسجد فيصلي إليها الناس ويقع في الفتنة والمحظور. واجب المسلمين نحو الأضرحة. وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين كما نراه ونعلمه شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان فإنه يجب محافظة على عقيدة المسلم إخفاء الأضرحة من المساجد وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيها وبخاصة إذا كانت في جهة القبلة يجب أن تفصل عنها فصلا تاما بحيث لا تقع أبصار المصلين عليها ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله. ومن باب أولى يجب منع الصلاة في نفس الضريح وإزالة المحاريب من الأضرحة. وإنما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة ونراه في نفس الأضرحة لمما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلك وقاية لعقائد المسلمين وعباداتهم من مظاهر لا تتفق وواجب الإخلاص في العقيدة والتوحيد. ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أيا كان محرمة ونهي عنها واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانها فلينتبه المسلمون إلى ذلك وليسرع أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صور تصح الصلاة فيها لغير الكعبة. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة فأجاب الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة لكن يستثنى من هذا صور منها المربوط والمصلوب لغير القبلة وفي شدة القتال وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه. ومنها المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك وكذلك الماشي ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب. ومنها من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة فلا إعادة عليه. وعلى المسألتين قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فسر بكل منهما والصحيح أن الآية تعم ذلك وما هو أعم منه مما يسقط وجوب استقبال القبلة إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال لم يلزمه وإن تمكن لزمه في الفرض دون النفل فلا يلزمه أن يبور بدورانها. ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ وسئل الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي ما الذي ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهي؟ فأجاب يجوز فيه الفرائض والمنظورات وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب وعلى الصحيح ولو أقيمت وهو خارج المسجد وسنة الطواف وإذا دخل والإمام يخطب وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب. المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ فأجاب الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا متفق عليه. فالأصل أن جميع المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة كما هو صريح الحديث. فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير دليل شرعي صحيح فقوله مردود. والذي يصح النهي عنه غير الأماكن والذي يصح في موضع ولا يصح النهي عنه غير الأماكن النجسة والمغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر. والحش من باب أولى وأحرى. وأما النهي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة. وأضعف من ذلك قولهم أفطحتها مثلها. فالصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن المجزرة وما بعدها وإن كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها. قسوة القلب. قال الفضيل بن عياض شيئان يقصيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل.
والإجابة السالفة تبين أن العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي أستاذ شيخنا العلامة بن عثيمين تدلل إجابته على أنه ليس متمذهبا ولا متعصبا للمذهب الحنبلي بل يدور مع الدليل حيث دار. فالله أسأل الرحمة له ولوالديه.
اقتداء النساء وهن في أرض مسورة. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض مسورة وملاصقة للمسجد ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها في رمضان. هل يجوز ذلك مع العلم أنهن لا يرين الإمام وإنما يتابعنه من مكبر الصوت؟ فأجاب في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء. إذا كنا لا يرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعنا التكبير والأحوط لهن ألا يصلين في الأرض المذكورة بل يصلين في بيوتهن إلا أن يجدن مكانا في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض المأمومين. اقتداء النساء وهن في الطابق السفلي. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز لدينا مسجد مكون من طابقين الدور العلوي للرجال والدور السفلي للنساء وتقوم النساء بالصلاة فيه جماعة مع الرجال وهن في الدور السفلي وللرجال في الدور العلوي ولا ترى النساء الإمام ولا حتى صفوف الرجال ولكن يسمعنا التكبير من خلال الميكروفون فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ فأجاب ما دام الحال ما ذكر فصلاة الجميع صحيحة لكونهم جميعا في المسجد والاقتداء ممكن بسبب سماع صوت الإمام بواسطة المكبر وهذا هو الأصح في قولي العلماء. وإنما الخلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين والله ولي التوفيق. الحسنة والسيئة. قال عبد الله بن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. تارك الصلاة. ترك الصلاة ردة. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين لثلاث سنوات مضت كنت لا أصلي مطلقا وعلى درجة كبيرة من التحلل الخلقي وقريبا جدا من الله سبحانه وتعالى وجريء وقريبا جدا من الله سبحانه وتعالى علي بتوبة أرجو أن تكون نصوحة. أخذت أصلي وفي المسجد جماعة أيضا وتركت كل ما يخدش ديني أو يمس أخلاقياتي وسلوكي. فيا فضيلة الشيخ ما لم أصليه طيلة السنوات الثلاث الماضية هل أقضيه وكيف؟ فأجاب: لا قضاء عليك فيما مضى لوجهين. الأول أن ترك الصلاة ردة عن الإسلام يكون به الإنسان كافرا على القول الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعلى هذا فإن رجوعك إلى الإسلام يمحو ما قبله لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الوجه الثاني أن من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها دون عذر شرعي كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا يقضي ما ترك، لأن العبادة المؤقتة محدودة من قبل الشارع بحد أول وآخر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يرد ولا يرد على هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولقوله تعالى في الصيام: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لأن التأخير هنا للعذر وقضاء المعذور بعد الوقت كالأداء في أجره وثوابه، وعلى هذا فلا يلزمك أيها الأخ قضاء ما تركته من واجبات مدة السنوات الثلاث التي ذكرتها. السكن مع زملاء،
وهذه مسألة يعني جعلها الله سببا في راحة كثير من الخلق وتشجيعهم على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس كثيرين يوجهون هذا السؤال لأهل العلم، فلو أنك أخذت بالقول الآخر وقلت لهم تخطو الصلوات لمدة 30 عاما 40 عاما كم يكون في ذلك من المشقة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة.
السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن حكم السكن مع زملاء يتساهلون بالصلاة، فأجاب: أما السكن مع زملاء يتساهلون في شأن الصلاة مهما أمكن عدم السكن معهم فلا يجوز، إلا إذا غلب على ظن الساكن أنه بإرشاده لهم ونصحه لهم يتركون ذلك ويواظبون على الصلاة، ففي هذه الحالة عليه إرشادهم، فإن قبلوا وإلا فلينتقل عنهم وليهجرهم. وقد سئل شيخ الإسلام وتقي الدين ابن تيمية عن غيبة تارك الصلاة فقال إذا قيل عنه إنه تارك للصلاة وكان تاركها فهذا جائز، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى يصلي. نقله عن شيخ الإسلام الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية، والله ولي التوفيق. حكم الإقامة مع تارك الصلاة. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: إنني سبق أن نمت بأحد المستشفيات ودخل معي شخصان بالغرفة التي نمت فيها وجلسنا ثلاثة أيام، وفي هذه الفترة كنت أصلي وهما لا يصليان رغم أنهما مسلمان من بلدي، ولم أقل لهما شيئا، فهل علي إثم لكوني لم آمرهما بالصلاة؟ وإذا كان ذلك فما كفارته؟ فأجاب: كان الواجب عليك نصيحتهما وإنكار ما أقدم عليه من المنكر العظيم وهو ترك الصلاة عملا بقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وما جاء في معناها من الآيات. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولما لم تفعل ذلك فالواجب عليك التوبة النصوح من هذه المعصية، وحقيقتها الندم على ما فعلت والإقلاع منه والعزم على عدم العود إلى مثله إخلاصا لله وتعظيما له ورجاء ثوابه وحذر عقابه، ومن تاب تاب الله عليه لقوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
وإن من المنكرات العظيمة التي انتشرت في هذه الأيام بالمدن والقرى والكفور والنجور ما يسمونه بالصيبرات. هذا الصيبر قد اجتمع عليه الشباب كبارا وصغارا من الغلمان، ويرون فيه ما ينقص إيمانهم ويضعفه ويأخذ بأيديهم إلى النار ويحول بينهم وبين الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أناشدكم أيها الشباب المسلم: يا من تقومون على الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر،
أن تحذروا أنفسكم والشباب من هذا المنكر العظيم. أما إذا كان سيستخدم في سماع الخطب المفيدة والمحاضرات النافعة لعلماء أهل السنة والجماعة وتراجمهم وما كان على شاكلة ذلك فنعم هو من استخدام. وأنا لا أنكر أن هناك ثلة من الشباب يستخدمون هذا الجهاد فيما ذكرته من الخير النافع الذي يقرب إلى الله عز وجل، وإن كانت هذه الثلة قلة قليلة وندرة نادرة. فيا أيتها القلة القليلة ويا أيتها الندرة النادرة، خذوا بيد الكثرة الكاثرة إلى الله عز وجل، كما سمعتم الآية الكريمة من سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والله أسأل لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يهديني ويهدي أولادي وسائر أولاد المسلمين إلى ما يحب ربنا ويرضى، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.
حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة. وسئل الإمام النووي رحمه الله: هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ لا يصلي ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلا؟ فأجاب: إن كان بالغا تاركا للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة لم يجوز دفعها إليه، لأنه محجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إلى وليه فيقبضها لهذا السفيه. وإن كان بلغ مصليا رشيدا ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعها إليه وصح قبضه لنفسه كما تصح جميع تصرفاته.
أن تارك الصلاة لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان إعطاؤك له سببا لعودته إلى الله. الله أعلم.
الإمامة. إذا مات الإمام أثناء الصلاة. سئل سحنون عن إمام صلى بقوم فلما خر ساجدا مات في المحراب، فأجاب: يقدمون رجلا يصلي بهم باقي صلاتهم يقوم يمين المحراب أو شماله. وسئل محمد بن عمر بن لبابة عن الرجل يكون إمام قومه فصلى بهم ركعتين ثم هلك في المحراب، ما يفعلون به وكيف يتمون صلاتهم؟ فأجاب: إذا كان في المحراب ناحية مستورة عن الناس جعل في تلك الناحية، وإلا خرجه أهل الصف الأول إلى الصف الثاني وأهل الثاني إلى الثالث، يمرون به أهل كل صف قهقري ولا يحولون وجوههم إلى القبلة.
والمحراب هو مكان الصلاة، ولا تظن أن المحراب هو المكان المجوف الذي يقف فيه الإمام، فإن الإمام السيوطي رحمه الله ومن بعده العلامة الألباني ودكتور ابن بدوي قد نصوا على بدعية هذا المحراب وأتوا بالأدلة على ذلك. وبعضهم قال أن هذا من المصالح المرسلة ومن الأمور التي لا يجب التشدد فيها، والراجح في ذلك أنه ينبغي للمساجد أن تخلو من هذه المحاريب لأن فيها تشبه بالكنائس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صفة أهل الأهواء. قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. الصلاة خلف المتعاملين بالتمائم والسحر. وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين: يوجد أناس يحملون القرآن ولكنهم يتعاملون بالتمائم والسحر، هل تجوز الصلاة خلفهم أم لا؟ فأجاب: الذين يعملون بالتمائم ينظر في تمائمهم هذه، فإن كانت التمائم تتضمن شركا ودعاء لغير الله واستغاثة بغير الله واستنجادا بغير الله فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن دعاء غير الله والاستغاثة به بما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وهو من السفه والضلال. وأما كونه من السفه فلأنه خروج عن ملة التوحيد التي هي ملة إبراهيم، وقد قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأما كونه من الضلال فقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وبين الله عز وجل أن من دعا غير الله فقد عبده، ولكن هذا لا ينفعه، لأن هذا المدعو لا يمكن أن يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة، فلا أحد أضل ممن يدعو من هذه من هذه حاله. وأما إذا كانت التمائم من القرآن أو من أدعية مباحة فقد اختلف العلماء في تعليقها، سواء علقها في الرقبة أو على العضد أو على
عضدك. أين هو؟ لا، أين عضدك يا يوسف؟ أين عضدك؟ أين عضد؟ أين هذا العضد؟ انظر يا يوسف، هذا العضد، هذا المنتج، هذا المرفق، هذا الرفق. أين العضد؟ من هنا إلى هنا. نعم.
وأما إذا كان
في رقبتك أو عضدك أو فهد لا يجوز.
وأما إذا كانت التمائم من القرآن أو من أدعية مباحة فقد اختلف العلماء في تعليقها، سواء علقها في الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو جعلها تحت أسادته.
ما لا يمتلك فيها أحد، ما لا يمتلك فيها أحد
أو ما أشبه ذلك. والراجح من أقوال أهل العلم عندي أنها لا تجوز، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حقنا أن نثبت سببا لم ترد به الشريعة، فإن إثبات الأسباب التي لم ترد بها الشريعة كإثبات الأحكام التي لم ترد بها الشريعة، بل إن إثبات السبب هو في الحقيقة حكم بأن هذا السبب نافع، فلا بد من أن يثبت ذلك يثبت ذلك عن صاحب الشرع، وإلا كان لغوا وعبثا لا يليق بالمؤمن. وأما كونه يتعاطى السحر، فإن كان السحر بالاستعانة بالأرواح الشيطانية ودعائها وما أشبه ذلك فهو شرك أكبر مخرج عن الملة لأنه كفر، وإن كان مما سوى ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم، مثل أن يكون بأدوية ونحوها. وقد قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والساحر حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر فإن الواجب قتله إذ لم يتب من سحره، لأن قتله فيه مصلحة له ومصلحة لغيره، أما كونه مصلحة له فلأنه يسلم من التمادي في ذلك العمل.
ما حكم الساحر؟ ما يفعل الساحر؟ يقتل على أي حال، إن كان لدة أو حدا. وإن كان يغفر الله توبته لكن يقتل الدارية أو يقتل ما في بينه.
أما كونه مصلحة له فلأنه يسلم من التمادي في ذلك العمل المحرم أو العمل الذي يصل إلى الكفر، وهذا خير له، فإن الله تعالى إذا أمن للكافر والمعتدي الظالم فإن ذلك ليس من مصلحته بل هو من مضرته، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأما كونه مصلحة لغيره فواضح، فإن الناس يسلمون من شره وأضراره. إمامة قاتل العمد. وسئل أبو عبد الله السرقسطي عمن عليه دم.
الإخوة يسألون، سئل سحنون، هو إمام من أئمة المالكية، إمام من أئمة السادة المالكية.
وسئل أبو عبد الله السرقسطي عمن عليه دم مسلم ثم يتوب وتحسن حاله هل تجوز إمامته وشهادته أم لا؟ فأجاب أن ذلك جرحه فيه ترد شهادته وإمامته، أن ذلك جرحة فيه، أن ذلك جرحة فيه ترد شهادته وإمامته. قلت: روى ابن حبيب لا يؤم قاتل العمد وإن تاب. إمامة من يختري بالأجنبيات القريبات. وسئل أبو عبد الله السرقسطي عمن تخرج إليه النساء الأجنبيات كامرأة أخيه وربائب أبيه هل يقدح ذلك في إمامته وشهادته أم لا؟ فأجاب الخلوة بالأجنبية لا تجوز، ومن أصر عليها ولم يتب منها قدحت في شهادته وإمامته. أما الإمام تأتيه الأجنبية إلى منزله تسأله بمحضر زوجته أو ابنته فيجيبها بما عنده وهو يكف بصره عن النظر إليها وسمعه عن سماع ما لا ضرورة في سماعه من حديثها فليس هذا بمذموم، وينبغي المباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء كما جاء في الحديث. وأجاب أيضا الإمام الذي يدخل اليهودي لداره وتخرج له زوجته وأولاده خسيس عديم الغيرة تجب عليه التوبة منه والانتهاء عنه. إمامة شارب الدخان.
من المصائب التي ابتلي بها المسلمون أن الرجل النقاش إذا دخل البيت خرجت عليه المرأة بزينتها وكامل بهائها فتقول هذا اللون ما نبغاه، نبغى اللون الفلاني، وإذا دخل السباك تطلع وتشرف عليه وتقول كذا وكذا وتعدل على السباك، وإذا دخل الكهربائي نريد المصباح هنا لا نبغاه هنا إلى غير ذلك، والبليط نفس الترتيب، فالبليط والكهربائي والسباك والنقاش والنسوة في البيوتات إلا من رحم رب الأرض والسماوات يعتبرن هؤلاء الصنايعية كأنهم ليسوا برجال، كأنهم مش أجانب وما عليهمش تكاليف شرعية. إيه اللي أنت تبين أنت سباك والسباك يعني مش مسلم مكلف أو راجل أجنبي غير مسلم، ولا يجوز أن تظهر عليه بهذه الكيفية. كثير من النسوة يعتقدن ذلك، وما وصل النسوة إلى هذه الدركة إلا لأن أزواجهم إما خنازير أو فريزر، إما جوزها خنزير أو فريزر ليس ثلاجة فريزر، أو أن أباها بهذه الكيفية. فكونوا رجالا عندكم دم حامي انطلاقا من دينكم وغيرتكم. نعم.
إمامة شارب الدخان. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم ما حكم إمامة شارب الدخان، فأجاب الدخان خبيث محرم والذي يجاهر بشربه فاسق لا يصلح للإمامة، ولا ينبغي أن يولى الإمامة في الصلاة إلا بمثله، كما لو كانوا كلهم يشربون الدخان والعياذ بالله فيصلي بهم أقرأهم للضرورة لعدم وجود من ليس كذلك، إلا إذا كان الذي لا يشرب الدخان أميا بمرة لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة ووجد من يحسن ذلك ممن يشربون الدخان فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة لعدم وجود من يحسن الفاتحة وغيرها من أذكار الصلاة، والله أعلم.
والله ليس إشاعة للفاحشة، ولكن مما يفطر كبدي ويملأ قلبي حزنا أن بعض أئمة المساجد أو المؤذنين يشربون الدخان في غرفة المسجد، يدخل الغرفة اللي في المسجد ويشرب الدخان، لو دخلت ايه اللي بتعمل يا شيخ؟ احنا في الغرفة. الله المستعان، الا من رحم رب العصر. وفي المقابل يوجد ائمة انقياء ورعين صالحين من اهل السنة والجماعة احسبهم كذلك والله ولم ذكر الله.
مسائل منصورة في الصلاة. جنود المرور هل تلزمهم الجماعة؟ وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن جنود المرور الذين مهمتهم المحافظة على أموال الناس وأرواحهم هل يسمح لهم بتأدية الصلاة في مراكزهم؟ فأجاب من كان في مركز هام بإخلائه إياه يخشى ضرر على الأنفس والأموال إذا أخلاه وذهب لصلاة الجماعة فإنه يسوغ له ملازمة مركزه ويسقط عنه حضور الجماعة في المسجد، وإن أمكن فعلها جماعة في المركز كاثنين فأكثر تعين صلاتهم جماعة، والله يحفظكم. هل أنا ملزم بإيقاظ جاري لصلاة الفجر؟ وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز لي صديق يسكن بالقرب مني وبالمسجد قريب منا جدا والمسجد قريب منا جدا، وصديقي لا يذهب لصلاة الصبح ويقضي وقت الليل في مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حتى الساعات الأولى من الصباح ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، ولقد عاتبته كثيرا وكان عذره أنه لا يسمع الأذان مع أن المسجد قريب منا جدا، وقد أبديت له رغبتي بأني سوف أوقظه لصلاة الصبح وفعلا أذهب إليه وأوقظه ولكنني لا أشاهده في المسجد، ومن ثم آتي إليه بعد الصلاة وأجده نائما فأعتب عليه ويعتذر بأعذار وهي، وكان يقول لي في بعض الأحيان إنك مسؤول عني أمام الله يوم القيامة لأنني جارك، أرجو من سماحتكم أن تفيدوني في ذلك وأنا ملزم فعلا بإيقاظه للصلاة. فأجاب: لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرا يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في الجماعة أو في وقتها، ولو كان ذلك في قراءة القرآن أو طالب العلم، فكيف إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك وهو بهذا العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه، كما أنه مستحق للعقوبة من ولاة الأمر بما يرضعه وأمثاله. وتأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس كفر أكبر إذا تعمد ذلك عند جمع من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن عن مريض بن الحصيب رضي الله عنه وإسناده صحيح. وفي الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا وبلا عذر شرعي. والواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها وأن يستعين على ذلك بمن يوقظه لها من أهله أو إخوانه أو بإيجاد ساعة يركضها على وقت الصلاة. وعليك أيها السائل أن تعينه على ذلك وتنصحه كثيرا، فإن أصر على عمله القبيح فارفع أمره إلى مركز الهيئة حتى تعاقبه بما يستحق. نسأل الله للجميع الهداية والاستقامة على الحق.
لأن في المملكة إذا أنت ما تصليش الفجر الجماعة أو الفرائض يعني ينصحك، وإلا يرفع أمرك للهيئة والهيئة دي تحكمك. أنت ما تصليش جماعة مش أنت تنسى الله، أبي تصليش جماعة ليه؟ ها فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا ما رزقهم.
صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائزة. وسئل الشيخ حسنين مخلوف عن وجود جامع بدون إمام ولا مقرئ، هل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة؟
السؤال نفسه فيه أغلاط. بقول لك إيه؟ بقول لك إن الجامع ما فيش مقرئ، يعني هو ما سؤال بقى مصري، خد بالك ده إزاي؟ برضك والمفتي مصر ربنا يرحمه، خدت بالك إيه؟ بقول له ما فيش مقرئ يعني يقعد على الكرسي اللي سموه كرسي الكاف، ويقعد يقرأ الصورة يوم الجمعة قبل الصلاة، أصلا هذا الفعل لن يثبت في السنة، وإنما الوارد إن كل واحد يقرأ بمفرده أو يدعو بمفرده. أيضا فكان ينبغي من الشيخ رحمه الله أن ننبه على هذه الجزئية في إجابته ولعله يعني تعجل.
فأجاب: إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي عليه السلام الجمعة إلا في جماعة، وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم، ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يأمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في المجموع. وقال ابن قدامة في المغني: إن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها، وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك. وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسؤول عنها بدون إمام ولا خطبة، ولا يكفي في ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع، والله أعلم. حكم من وجدهم يصلون الجنازة وهو لم يصلي الفريضة. سؤال: ما الحكم لو دخل إنسان للمسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فاتته الصلاة، فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟ الفتوى: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة، لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت، ففيه جمع بين فضيلتين، فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدى بمن صلى عليها. والوقت شرط للصلاة، ولكنه موسع إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقا، فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تحديد ما بين الأذان والإقامة. وسئل الشيخ محمد ابن إبراهيم عن حكم تحديد ما بين الأذان والإقامة، فأجاب: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلا يخفى أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأن لها شروطا لا تتم بدونها، ومن أهم شروطها الوقت. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقد جمعت هذه الآيات الصلوات الخمس، والشارع الحكيم شرع الآذان لحكم ومصالح عظيمة، منها إعلام الناس بدخول وقت الصلاة ليتهيئوا ويحضروا لأدائها في المساجد. وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله الصلاة أول وقتها. وفي الحديث الآخر: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه. ونظرا لما يلاحظ من اختلاف الأئمة والمؤذنين بالنسبة إلى
حبيت تسمعوا من الكلام عشان كتبانا
ونظرا لما يلاحظ من اختلاف الأئمة والمؤذنين بالنسبة إلى الآذان والإقامة، فنجد بعضهم يؤذن قبل بعض ويصلي بعضهم قبل بعض، وقد كثر تشكي رجال الحسبة وغيرهم مما يترتب على هذا الاختلاف.
رجال الحسبة يكون بطاطس الطماطم والأمر المعروف اللي هي عمونك أن بعض الناس فكر من الحسبة اللي هي المكان اللي يكون فيه جملة فرضوا وطاطس وكذا حسبة الأمر المعروف اللي هي عمونك المكلفين مكتوب ليه الأمر نعم.
لأن الكسلان ونحوه يتعلل بتأخير هذا الإمام وتقديم الآخر، وربما زعم أنه قد صلى مع فلان المتقدم أو سيصلي مع المتأخر، ولما في ذلك من تشويش وارتباك، ولا سيما بالنسبة لعمل أهل الحسبة. فقد نظرنا فيما يخلص من هذا الأمر ويجمع الناس على أمر واحد فيه مصلحة عامة للمسلمين، وقررنا توحيد وقت الأذان ووقت الإقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فقد تقرر أن يكون بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر والظهر والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة 20 دقيقة، وأما المغرب فلا يؤخر أكثر من 10 دقائق لما ورد فيه من النصوص الدالة على تعجيلها وأمرنا بوضع جداول يبين فيها وقت الأذان ووقت الإقامة يوميا بتوزع على الأئمة والمؤذنين لمراعاة التمشي بموجبها حتى نهاية هذه السنة ثم يعطون تقاويم تكون مرجعا لهم في ذلك. ونظرا لما يعرض لبعض الأئمة والمؤذنين مما قد يضطرهم للتأخير عن تلك الأوقات المحددة سواء باختيارهم أو بغير اختيارهم، ولما في تأخير الناس وحبتهم عن أشغالهم واشتغال خواطرهم ما لا يخفى وفيهم المريض والكبير وذو الحاجة، فإن على كل إمام ومؤذن أن يشعر الجماعة إذا أراد أن يتغير، ويأذن لهم إذا تأخر عن الوقت المقرر أن يصلوا في نفس الوقت المقرر، كما عليه أن يعين نائبا يؤذن ويصلي بالناس لئلا يحبس الناس دون أشغالهم وحوائجهم. وقد كتبنا بهذا لسمو أمير منطقة الرياض، كما كتبنا لوزارة الحج والأوقاف لملاحظة ذلك من قبلهم، وكذلك بلغنا فضيلة رئيس الهيئات بذلك للأمر على من يلزم بتفقد الأئمة والمؤذنين وملاحظتهم والرفع عمن يصدر منه مخالفة لما ذكر للقيام حوله بما يلزم. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل أعداءه إنه سميع مجيب. قال ذلك مميل فقير الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كان كثيف هذا الشيء،
كان أعمى البصر بصيرا بصيرا، وقد تتلمذ عليه شيخنا العلامة ابن باز 10 أعوام. العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو من أحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد الإمام، وهو أستاذ شيخنا العلامة ابن باز، وقد تتلمذ عليه شيخنا ابن باز 10 أعوام، وكان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، ونائبه تلميذه البار الإمام ابن باز. فلما مات العلامة محمد بن إبراهيم ماسك العلامة ابن باز رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة، وكان يدرس حينذاك في المسجد النبوي وفي الجامعة أيضا. وهذا الوقت كان يدرس فيه شيخنا الإمام الألباني علم الحديث في الجامعة. أي نعم. وبعد ذلك تسلم الشيخ ابن باز رئيس كبار العلماء
ومفسد ديار.
من لا يعرف العربية يدعو بالبربرية في صلاته؟ وسئل بعضهم عمن لا يعرف العربية هل له أن يدعو بالبربرية في صلاته أم لا، فأجاب بأن قال نعم الله أعلم بكل لغة. صلاة ركعتي الفجر بعده. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عما يصنع من أدرك الناس في المسجد يصلون الصبح فصلى معهم، هل يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من الصبح بعد فراغه من الصبح أم يؤخرها إلى طلوع الشمس؟ فأجاب له أن يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من صلاة الصبح، ولكن الأولى له التأخير إلى ارتفاع الشمس قريب الرمح. وفي ذلك يقول ابن قدامة الكافي رأى الإمام أحمد في ركعتي الفجر، رأي الإمام أحمد في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه. تنفل المسافر. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم هل يجوز للمسافر أن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟ فأجاب لا يخلو أمر التنفل في السفر من حالين، إما أن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب أو لا. فإن كان فيما يختص بالسنن الرواتب فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، وأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد سئل عن ذلك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومراده بالتسبيح والتنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت في ركعتين تخفيفا للمسافر، فإذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أولى. ولهذا قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت. أما إذا كان التنفل في السفر مطلقا فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وبالله التوفيق والسلام عليكم.
بالنسبة لصلاة الجنازة على الأموات غير المسلمين لا تجوز، لقول الله تعالى في سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فنظرا لهذه الآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فلا يجوز أن تصلي على ميت غير مسلم. نسمع الجواب.
صلاة الجنازة على أموات غير المسلمين. وسئل الشيخ محمد خاطر ما رأي الدين الإسلامي في إقامة الصلاة على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في حادث انفجار منجم؟ فأجاب المنصوص عليه فقها أنه يشترط لصلاة الجنازة الصلاة على الميت أن يكون الميت مسلما، فلا تصح على غير المسلم لقوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي على الأموات غير المسلمين الذين فقدوا أرواحهم في حادث انفجار منجم لما ذكرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا قائل يقول نقلا عن كتاب الداء والدواء إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم. هذا الله أسأل لي ولكم التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.